بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 35.
باب ما جاء في التنجيم. قال الشارح: قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب في التنجيم، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان التنجيم فيه إخبار بالمغيبات والمغيبات، وذلك من خصائص الله تعالى، ولا يطلع عليها إلا من شاء من عباده، فكان الإخبار بها فيه منازعة ومشاركة لله تعالى، وهذا محرم تعاطيه والتصديق به، وهو نوع شرك. لذا ناسب أن يذكره الشيخ هنا. وهذا الباب وما قبله يوقع العبد في عدم إتيانه به، يعني في ترك إتيان المنجمين وهؤلاء، يوقع العبد في عدم إتيانه بكمال التوحيد الواجب، بل بعضه يناقض أصل التوحيد. لذا ذكر الشيخ هذا الباب والذي قبله تنبيها على العبد من أن ينقص كمال توحيده الواجب أو أن يأتي لأصله. والباب قال فيه: باب ما في التنجيم، أي ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز، ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز، وما ورد فيه من الوعيد. التنجيم بارك الله فيكم على نوعين. نوع الأول منهما يقال له علم التأثير، وهذا النوع الأول على قسمين. قلنا أن التنجيم على نوعين: النوع الأول علم التأثير، وهذا النوع على قسمين. الأول منهما هو القول بأن العوالم السفلية مركبة، هذه العوالم السفلية مركبة على تأثير العوالم العلوية، العوالم السفلية مركبة على تأثير العوالم العلوية من الكواكب والنجوم ونحو ذلك، والروحانيات
وأن الكواكب فاعلة مختارة، الكواكب فاعلة مختارة. هذا القول وهو النوع الأول من علمي التأثير، من قسم علم التأثير، هذا القول هو قول الصابئة المنجمين الذين بعث فيهم أو إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لذا كانوا يعظمون الكواكب من الشمس والقمر ويسجدون لها وينصبون لكل كوكب هيكلا، كانوا ينصبون لكل كوكب هيكلا بصورته فيعبدون ويزعمون أن روحانية ذلكم الكوكب تنزل عليه وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، ولا شك أن هذا كفر بالإجماع، هذا كفر بالإجماع. والشيء بالشيء يذكر أن من العجائب ما كتبه الفخر الرازي في ذلك، كتب كتابا أسماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، السر المكتوم في مخاطبة النجوم. ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم له في الميزان، ترجم للفخر الرازي في الميزان وذكر له هذا الكتاب وقال إنه سحر صريح، إنه سحر، هذا الكتاب هو سحر صريح. وجاء في المغني في الضعفاء لما ترجم للفخر الرازي قال له السر المكتوم في مخاطبة النجوم يدل على ضلاله وقلة إيمانه، فإنه سحر صريح، فلعله تاب منه. لم يجزم ولم يجزم بتوبته، ولهذا ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان لما ترجم له قال وله في الطلسمات السر المكتوم. فهذا الكتاب وهذا ما يتعلق به يندرج تحت النوع الأول أو القسم الأول من النوع الأول من علم من نوعي التنجيم. قلنا علم التأثير النوع الأول وتحته قسمان، القسم الأول هذا الذي مضى معكم، والثاني منهما هو الاستدلال على الحوادث الأرضية، الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها، وأن لذلك تأثير على سعادة المرء ونحوسته، على سعادة المرء وماذا ونحوسته، وهذا باطل وهو متضمن دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي هو من خصائصه. لذا اختلف أهل العلم في تكفير قائله، أما الأول فلم يختلفوا فيه، كفر كما قلنا بالإجماع، أما هذا فحصل اختلاف بين أهل العلم في تكفير قائله. ورجح الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير كفره، وهذا يتنافى مع التوحيد لما مر أنه متضمن لدعوى ادعاء علم الغيب، بل وتعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله وهو دليل على فساد العقل. ذلك أن سلوك الطرق الباطلة وتصديق ذلك هو من مفسدات العقل والدين. سلوك الطرق الباطلة من مفسدات العقل والدين. أما النوع الثاني من علمي التنجيم هو علم التسيير، علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب السائرة على القبلة وأوقات الصلوات ودخول الشهر وخروجه، وكذلك معرفة الجهات ونحو ذلك، شمالا وجنوبا شرقا وغربا، فهذا لا بأس به وكثير منه نافع، خاصة ما كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات كالصلوات والاهتداء بها إلى الجهات. لذلك وجب التفريق في هذا الباب، في باب التنجيم، وجب التفريق بين المنهي عنه نعم والمشروع، وهذا المشروع يدور بين الواجب منه والمستحب. فالقسم الأول مناف للتوحيد، الذي قسمه من قسمي ماذا؟ التنجيم. وأما إما لكماله الواجب أو لأصله، وأما الثاني وهو علم التسيير فهو لا ينافي التوحيد البتة. فهمتم هذا؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، انتهى. وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا الأثر الذي ذكره عن الإمام قتادة رحمه الله، أشار الشارح إلى رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أن الإمام البخاري علقه وذكر من أخرجه، ولا شك أنه قد روي موصولا عند ابن جرير وغيره وإسناده صحيح. وكلام الإمام قتادة كلام نفيس ومهم ودقيق، هكذا كلام السلف، قليل كثير البركة، قليل كثير البركة. وعلق الشيخ الشارح قال: تأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعده حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، الشيخ عبد الرحمن يتكلم عن عصره، ماذا لو أدرك هذا العصر الذي نحن فيه التي صارت فيه فضائيات وغير ذلك، أنت من أي برج وأنت كذا سيكون كذا ويسكن كذا وطبعك كذا وفيك كذا، ويقرؤون ويدخلون الناس في يعني صراع نفسي وتعلق بهذه الترهات وهذه الخرافات، ويظنون أنهم يحسنون صنعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، إذا ما ظهر الفساد يجب الإنكار على من استطاع إلى ذلك سبيلا وكان أهلا لذلك بالعلم والبيان، كما سيأتي النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما أن ينكر الجاهل ما لا علم له به فقد يفسد ولا يصلح، والله لا يحب عمل المفسدين. نعم.
قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى،
أعني أنه ينكر ما يظن أنه منكر، ولا قد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك في حقيقته، عامة أتكلم على وجه العموم. نعم.
قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردوية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزيناها بمصابيح، وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. قوله: وعلامات، أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه.
نعم. ثم مما ذكر الشارح رحمه الله في شرحه ما جاء عند ابن مردوية عن ابن مسعود في هذا الحديث الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد بحث وتفتيش مطول لم أهتدي إلى إسناد هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه، فالله أعلم به، الله أعلم. وعلق رحمه الله على قوله: علامات، أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك. وشرح كلام الإمام قتادة رحمه الله، وفي آخره قوله: وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. في فتح الباري نقل عن الداوود أنه علق على كلام الإمام قتادة، الداوود علق على كلام الإمام قتادة بقوله: قول قتادة في النجوم حسن، قول قتادة في النجوم حسن، إلا قوله: أخطأ وأضاع نصيبه، يعني وافقه على ما قال إلا ما قال فيه الإمام قتادة نعم، فمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. يقول إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه أي قتادة قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر، بل قائل ذلك ماذا؟ كافر. انتهى النقل من الفتح. وكذا نقله الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير. قوله قول قتادة رحمه الله وتكلف، وتكلف ما لا علم له به، أي تعاطى شيئا لا يتصور علمه، تعاطى شيئا لا يتصور علمه، لأن أخبار السماء والأمور الغيبية لا تعرف إلا من طريق الكتاب والسنة فقط، وهذا تعاطى أمرا خرج عنهما، ولذلك لا يتصور علم ذلك، إذ لا وحي يأتي إلى البشر، قطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد إيرادا، فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق ماذا؟ الكاهن، ممن يسترقون السمع، الجن يسترقون فيلقونها إلى أذنه فيكذبون عليها ماذا؟ 100 كذبة أو كذبة. قال يصدق يصدق في كلمة ويكذب في 100 إلى آخره. هنا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله مطول، يتكلم رحمه الله عن المنجمين وأمثال هؤلاء من الكهان والعرافين. قال هكذا المنجمون، حتى إني خاطبتهم بدمشق وحضر عندي رؤساءهم، رؤساء المنجمين، وحضر عندي رؤساؤهم وبينت فساد صناعتهم التي هي التنجيم، بينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها. قال رئيس منهم والله إنا نكذب 100 كذبة حتى نصدق في كلمة، يعترف. قال وذلك أن مبنى علمهم على أن الحركات العلوية هي السبب في الحوادث والعلم، والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب، وهذا إنما يكون إذا علم السبب التام الذي لا يتخلف عنه حكمه، وهؤلاء أكثر ما يعلمون إن علموا جزءا يسيرا من جملة الأسباب الكثيرة، ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الموانع، مثل من يعلم أن الشمس في الصيف تعلو الرأس حتى يشتد الحر، فيريد أن يعلم من هذا أنه في الصيف معروف الحرارة تزداد ويشتد الحر، قال فيريد أن يعلم من هذا الاشتداد، فيريد أن يعلم من هذا مثلا أنه حينئذ أن العنب الذي في الأرض الفلانية يصير زبيبا، استدل على الحرارة التي فوق راسه على أن العنب في الأرض الفلانية سيكون زبيبا، على أن هناك عنبا وأنه ينضج وينشره صاحبه في الشمس وقت الحر فيتزبب. فهذا وإن كان يقع كثيرا، لكن أخذ هذا من مجرد حرارة الشمس جهل عظيم، إذ قد يكون هناك في الأرض تلك التي أشار إليها قد يكون هناك عنب وقد لا يكون، وقد يثمر ذلك الشجر إن خدم وقد لا يثمر، وقد يؤكل عنبا قبل أن يأتي الصيف عليه، وقد يؤكل عنبا وقد يعصر وقد يسرق وقد يزبب وأمثال ذلك. هذه واردة أو ليست بواردة؟ كلها واردة. والدلالة الدالة على فساد هذه الصناعة وتحريمها كثيرة جدا جدا يعني، وليس هذا موضعها. وأما إنكار بعض الناس أن يكون شيء من حركات الكواكب، جاء إلى الجهة المقابلة، أن يكون شيء من حركات الكواكب وغيرها من الأسباب، يعني ينفون أن تكون هذه من الأسباب التي تتسبب في شيء ما، فهو أيضا قول بلا علم وليس له في ذلك دليل من الأدلة الشرعية ولا غيرها، فإن النصوص تدل على خلاف ذلك، كما في الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة، تعوذي بالله من شر هذا، فهذا الغاسق إذا وقب. وكما تقدم في حديث الكسوف حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخوف بهما عباده. وقد تبين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، أي لا يكون الكسوف معللا بالموت، فهو نفي العلة الفاعلة، كما في الحديث الآخر عند مسلم في الصحيح عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية، يعني إذا رأيتم هذا؟ فقالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله إذا قضى بالأمر سبح حملة العرش. قال: وذكر الحديث في مسترق السمع، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمي بها لأجل أنه قد ولد عظيم أو مات عظيم، بل لأجل الشياطين المسترقين السمع. ففي كلا الحديثين من أن موت الناس وحياتهم لا يكون سببا لكسوف الشمس والقمر ولا الرمي بالنجم، وإن كان موت بعض الناس قد يقتضي حدوث أمر في السماوات، كما ثبت في الصحاح إن العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد، فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم ينافي ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببا لما يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله في ذلك الوقت، أو لغيره ممن ينزل الله به ذلك، كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد لما جاءتهم الريح الشديدة كانت في الوقت المناسب، ما جاءت في غير وقتها، جاءت في وقتها في الوقت المناسب، وهو آخر الشتاء دائما تتنقل فيه هذه الرياح الشديدة. قال: كما ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة وهو السحاب الذي يخال فيه المطر أقبل وأدبر وتغير وجهه، فقالت له عائشة: إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشروا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، وما يؤمنني؟ قد رأى قوم عاد العذاب عارضا مستقبل أوديتهم، فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وكذلك الأوقات الذي ينزل الله فيها الرحمة كالعشر الآخرة من رمضان والأول من ذي الحجة وكجوف الليل وغير ذلك، هي أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر، وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل في غيرها. ثم ذكر رحمه الله كلاما مطولا وأمورا باطلة عن اليهود والنصارى وغيرهم والمنجمين والكهان وغير ذلك، ثم قال: فهذه الأمور التي توجد في ضلال اليهود والنصارى وضلال المشركين والصابئين من المتفلسفة والمنجمين مشتملة من هذا الباطل على ما لا يعلمه إلا الله. وهذه الأمور وأشباهها التي وردت عنهم خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه، فيجب إنكارها والنهي عنها على المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان واليد واللسان. يريد باليد من كانت له سلطة وقدرة على ذلك، فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام وسوس الملل، سوس ينخرون في جسد الملة وسوس الملل. ولا ينفق الباطل، لا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق. ما هو باطل محض، لا بد أن يغلفه بشيء من ماذا؟ من الحق. قال: ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم، يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به، ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. وكثيرا ما يعارضهم من أهل الإسلام، انظر الآن المقابل، ما هو جاءوا بالباطل لبسوا به على الناس، وجاءوا بقليل من الحق الذي عندهم لتمرير كثير من الباطل، من يبتدئ في الإنكار؟ قال: وكثيرا ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا يحسن التمييز بين الحق والباطل، ولا يقيم الحجة التي تدحض باطلهم، ولا يبين حجة الله التي أقامها برسله. ما الذي يحصل بسبب هؤلاء الجهلة؟ فيحصل بسبب ذلك فتنة، أليس كذلك؟ لأنه ما دفع الباطل الذي عندهم بنور الحجة، ما دافع الضلال الذي عندهم بنور السنة والعلم. العاطفة عاصفة، يجب أن تكون محكومة بهذه الشريعة الطاهرة، فيحصل بذلك بسبب ذلك فتنة. وقد بسطنا القول في هذا الباطل ونحوه في غير هذا الموضع، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى،
وهذا الأمر قد تكلمت عليه وبينته مفصلا في من يتولى الرد على الباطل، أي باطل كان، أي باطل كان، ما الشروط التي يجب أن تتوافر في من يقوم برد هذا الباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. رواه عبد بن حميد. وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثة، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة.
نعم. ثم استطرد الشارح رحمه الله فيما يتعلق بمسألة النجوم أيضا، وما جاء فيها من آثار والتحذير منها من علم النجوم، وأنه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. جاءت بعض الأحاديث في إبطال علم التنجيم، وهذا قد مضى هذا الحديث الكلام عليه في باب السحر. وذكر أيضا حديث رجاء بن حيوة، وهذا مرسل، هذا مرسل من مراسيل رجاء رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي محجن مرفوعا، وقال إن ابن عساكر قد رواه، وذكر أن السيوطي حسنه. وهذا الحديث حديث معلول لا يصح، أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والرافعي في التدوين، وغيرهم من طريق علي بن يزيد الصدائي عن أبي سعد البقال عن أبي محجن. وهذا الإسناد معلول فيه علي بن يزيد الصدائي لين الحديث. والعلة الثانية فيه أبو سعد البقال، وهو سعيد ابن المرزبان، تركه الفلاس عمرو بن علي الفلاس، وقال لا يكتب حديثه، وقال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال فيه الإمام الدارقطني متروك، وضعفه جماعة من أهل العلم. ثم هو مع ضعفه هذا مشهور بالتدليس، وقد عنعن في هذا الإسناد، وعده الحافظ ابن حجر في الطبقة الخامسة من المدلسين، في الطبقة الخامسة من المدلسين، وهو من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم لا يقبل ولو صرحوا فيه بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة. والعلة الثالثة فيه الانقطاع بين أبي سعد البقال وأبي محجن رضي الله عنه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أن أبا سعد لم يدرك أبا محجن، وضعف الحديث الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، فالحديث معلول لا يصح. ثم ذكر حديث أنس، وعن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي، إلى آخره، وذكر من رواه. الحديث لا شك أنه قد رواه أبو يعلى وابن عدي وغيرهما من طريق شهاب بن خراش، من طريق شهاب بن خراش عن يزيد بن أبان الرقاشي أو الرقاشي به. قال ابن عدي: شهاب في بعض رواياته ما ينكر عليه، ولا أعرف للمتقدمين فيه كلاما فأذكره. وقال الذهبي في ترجمته من الميزان: صدوق مشهور له ما يستنكر، إلى أن قال وثقوه. وأما شيخه يزيد ابن أبان فقد قال فيه الإمام مسلم والنسائي وأبو أحمد الحاكم متروك الحديث، وضعفه النسائي مرة. وقال الإمام الدارقطني والفساوي وقبلهما ابن معين وأحمد بن حنبل ضعيف، ومرة قال الإمام أحمد فيه منكر الحديث، وضعفه أبو حاتم والترمذي وجماعة. أتي يزيد هذا ابن أبان الرقاشي أو الرقاشي، أتي من مما فيه من غفلة الصالحين. ومن أحسن من وصف حاله الحافظ ابن حبان في كتابه المجروحين لما ترجم له، قال: كان من خيار عباد الله البكائين في الخلوات، إلى أن قال ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظها واشتغل بالعبادة وأسبابها حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، يفعل هذا وهو لا يعلم. فلما كثر في رواياته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات بطل الاحتجاج به، فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب فقط. وهذا الحديث من روايته عن الحسن، فالحديث معلول جدا، وبه أعلى البصيري الحديث به يزيد في الإتحاف.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهى عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابضة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها من مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم، انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره، وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، انتهى. قوله: ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهوية، وروى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عن أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد. نعم. مات سنة 39 و200.
نعم، هذا كلام يعني متعلق بمسألة تعلم منازل القمر ومن رخص في ذلك ومن كره، والمسألة كما تقدمت بارك الله فيكم في أول بياننا لمعنى الباب. نعم. وكلام الحافظ ابن رجب الأخير سبق أن قرأناه عليكم حرفيا من كتابه فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي، وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله: وعن أبي موسى، هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قوله: مدمن الخمر، أي المداوم على شربها. قوله: وقاطع الرحم، يعني القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، الآية. قوله: ومصدق بالسحر، أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيميا وعملها، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر، بل عامتها إلا الأقل، يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه، انتهى.
نعم. ثم ختم المصنف رحمه الله بحديث الباب بحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، الحديث. ثم قال أنه رواه أحمد وابن حبان، وزاد الشارح الطبراني والحاكم، وذكر تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي عليه. هذا الحديث أخرجه الأئمة أحمد وابن في المسند، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وبحشل في تاريخ واسط من طريق الفضيل ابن ميسرة عن أبي حريز عن أبي بردة به. والأمر كما قال صححه الحاكم، قال صحيح الإسناد، وكذلك أقره عليه الذهبي. هذا الحديث معلول، الإسناد فيه أبو حريز عبد الله بن حسين، ضعفه جماعة من الأئمة كالقطان، يحيى القطان، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن عدي، وغيرهم، أو ابن عدي وغيرهم، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، والراجح أنه ضعيف. فيه علة أخرى أيضا غفل عنها بعضهم، وهي أن سماع الفضيل ابن ميسرة من أبي حريز لا يصح، فقد جاء في ترجمته من تهذيب التهذيب أن يحيى بن سعيد قال: قلت للفضيل ابن ميسرة: أحاديث أبي حريز، يعني التي ترويها أنت عن أبي حريز، ما حالها؟ كأنه يقول هكذا. قال: قلت للفضيل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز، يسأله عنها، يعني ثمة إضمار. فقال: سمعتها فذهب كتابي، فأخذتها بعد ذلك من إنسان، فأخذتها بعد ذلك من إنسان. هذا النص منه يدل على أنه يروي عنه بواسطة، والواسطة هنا مجهولة. قد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة بسبب أبي حريز فقط، والحديث فيه العلة الأخرى كما قلنا، وفي الباب أحاديث أخرى، فالحديث لا يصح، وغيره مما صح لعله قد يغني عنه في هذا الباب. وختم رحمه الله بكلام للذهبي فيما يدخل في هذا الباب، ثم قال في آخر كلامه عن الذهبي: وكثير من الكبائر، بل عامتها إلا الأقل، يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. يحكي حالا أو حال كثير من الناس في زمنه رحمه الله، أو عمن بلغهم من قبله إن كان قد بلغه بشيء من ذلك، يصف الحال أن كثيرا من العامة لا يعرفون ماذا إلا القليل مما هو من الكبائر، ولعله لم يبلغه الزجر ولا الوعيد. ولا شك أن هذا الأمر تفاقم في العصور المتأخرة وفي هذا العصر الذي فشى وانتشر فيه الجهل بشكل كبير، مع التقدم التقني كما يقال، زاد الناس كثرة في الجهل وإغراقا فيه، أعني بعلم الشريعة وأصولها وقوانينها. هذا الجهل الذي اعترى كثيرا من الناس، ما الذي يجب تجاه من علم ذلك وعلم الحق؟ هذا يدعوك، قوله هنا: يجهل خلق من الأمة تحريمه، هذا يدعوك يا طالب العلم أن تتعلم أكثر فأكثر، فتعين إخوانك وأهل قرابتك وأهل عشيرتك وبلدتك ومن لهم حق عليك، وإخوانك المسلمين في بلادك، أن تعينهم في بيان الحق لهم وإرشادهم إلى ذلك، وبيان هذه الأمور العظيمة لينجوا من الهلاك، فتأخذ بأيديهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، فيصيبك من الخير الكثير والكثير حتى بعد مماتك. فهذه حكاية المفترض أنها كما يقال تبعث في المرء روح ماذا؟ بذل الخير للغير وتعليم الناس، لا أن تقول خلاص هؤلاء يرتكبون الموبقات، هؤلاء هلكوا. نعم، لكن خذ بأيديهم واسعى في إصلاح من يصلح منهم، إن عليك إلا البلاغ، حتى تبرأ الذمة، بارك الله فيك. فيجب الحرص على هداية الناس وإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم، وأعظم أمر يعتنى به المرء في تعليم الناس ما يتعلق بحق الله على عباده، بحق الله على عباده وهو إفراده جل في علاه بالعبادة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.